بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 63 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 16 من ذي القعدة سنة 21400 من الهجرة الموافق 10 من فبراير سنة 2000 من الميلاد.
وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زلنا نتدارس حديث أبي بن كعب الطويل في قصة موسى عليه السلام والخضر عليه السلام. وفي ضمن هذه القصة قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما سلم عليه: وأنا بأرضك السلام. فعلق الحافظ على هذا بقوله: أنا أي كيف بأرضك السلام، ويؤيده ما في التفسير: هل بأرضي من سلام، أو من أين كما في قوله تعالى: أنى لك هذا. إذن أنى إما أن تكون بمعنى كيف، أي كيف بأرضك السلام، وإما أن تكون بمعنى من أين، من أين كما في قوله تعالى: أنى لك هذا. والمعنى من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها، وكأنها كانت بلاد كفر، أو كانت تحيتهم بغير السلام. وفيه دليل، وهذا مهم، وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله، إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله. ثم قال الحافظ قوله: فانطلقا يمشيان، أي موسى والخضر. هذا فيه فائدة من حيث اللغة، فانطلقا يمشيان، مع أنهما معهما فتى موسى عليه السلام، فتاه يوشع بن نون. قال: ولم يذكر فتى موسى وهو يوشع، لأنه تابع غير مقصود بالأصالة، مع أنه شاركهما في المشي بلا شك، لكن ليس هو مرادا وليس مقصودا بالأصالة في هذه القصة، فلم يذكر لهذا السبب، وإلا فقد شاركهما في المشي بلا شك. نعم، قال: لأنه تابع. دائما الكلام يكون منصب، يكون منصبا على المراد بالأصالة. نعم، على المراد بالأصالة، لا على التابعين، لا على التابعين. قال: لأنه تابع غير مقصود بالأصالة. قوله: فكلموهم، ضم يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة، لأن المقام يقتضي كلام التابع، لأن طبعا معروف إذا كان معك خادم أو فأنت تريد مثلا أن تشتري شيئا أو أن تستأجر شيئا، من الذي يقوم بهذه المهمة؟ التابع، هو الذي ينزل ويتكلم، هو الذي هذه مهمته، فلذلك شورك هنا في الفعل، لأنه هنا مقصود بالأصالة، له فعل في هذا. فكلموهم، فليس معقولا أن يكون مع موسى عليه السلام خادم ثم يقوم هو بنداء على أهل السفينة، يقول للخادم: قم نادي هؤلاء حتى يركبون معه. قال قوله: فحملوهما، هنا فحملوهما يقال ما فيه يقال فيه ما قيل فيه يمشيان، لأن القصة بالأصالة إنما يراد بها من موسى. نعم، فعاد الأمر إلى ما كان عليه، فحملوهما أي وحملوا خادمهما تبعا بلا شك. نعم، فحملوهما، فالخادم حتى وإن كان يتكلم عنهما لكن في النهاية هو يريد مصلحة هذين، يعني هو يتكلم عنهما، فبالتالي الحمل لهما، وإن كان أيضا سيركب معهما. فحملوهما يقال فيهما قيل فيمشيان، ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لأنه لم يقع له ذكر بعد ذلك، وفي الحقيقة ما وقع له ذكر في معظم القصة لأن ذكره في الأول يكفي يكفي. نعم، قوله فجاء عصفور بضم أولي، لا قرأنا هذا الكلام. ثم انتقل الحافظ بعد ذلك لكلام القرطبي المهم والذي يقول فيه القرطبي رحمه الله تعالى. وفي قصة موسى والخضر من الفوائد أن الله يفعل في ملكه ما يريد، أن الله يفعل في ملكه ما يريد، ويحكم في خلقه بما يشاء مما ينفع أو يضر، فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم. وهذا لا يعني أبدا أن أفعاله سبحانه وأحكامه خالية من الحكمة، هذا لا يفهم منه ذلك. نعم، إن العبارة هنا تحتمل، لكن هذا ليس كلام أهل الحديث والسنة. فالله عز وجل أفعاله وأحكامه كلها حكم، كلها حكم، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ولا يضاف الشر إليه إضافة مطلقة وإن كان هو قد خلق كل شيء سبحانه، لأن فعله وخلقه لا يقال إنه فعل الشر وإنه يعني ارتكب شرا سبحانه، ما يقال هذا في حق الله، فإنه وإن خلق الخير وخلق الشر وخلق النفع وخلق الضر، لكن هذه أمور كما قلنا إضافية، أي بالنسبة لمن يقع عليه من خلقه نفع أو ضر أو خير أو شر، يعني هو خير أو ضر، يعني خير أو شر، نفع أو ضر لمن؟ للمخلوق. خير أو شر، نفع أو ضر لمن؟ للمخلوق. فهو من حيث إضافته إلى المخلوق يقال فيه خير شر نفع ضر، أما الله عز وجل فيقال ليس الشر إليه سبحانه وتعالى، ليس الشر إليه، فالله عز وجل لا يقال في فعله إنه فعل شرا، فأفعاله كلها حكمة سبحانه وتعالى، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فهنا مراد الحافظ، وهذا مقتضى حسن الظن بعلمه رحمه الله، مراده أن العقل لا مجال له، عقل الإنسان القاصر لا مجال له في هذا الباب، يعني ما ينبغي للعقل البشري القاصر أن يدخل نفسه في هذه المسألة فيقال هذا الذي فعله الله ما الحكمة فيه، قد تدرك وقد لا تدرك، قد تعلم وقد لا تعلم. نعم، فالله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير العليم. قال فلا مدخل للعقل في أفعاله ولا معارضة لأحكامه، بل يجب على الخلق الرضا والتسليم. فإن هذا هو موضع الشاهد الذي يؤكد أن الحافظ يريد ما سبق ذكره، فإن إدراك فيما نقله الحافظ، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية، نعم هو كلام القرطبي والحافظ الناقل رحمه الله، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر، فإن إدراك العقول لأسرار الربوبية قاصر، فلا يتوجه على حكمه لما ولا وكيف، وهذا يكفي فيه مثل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل سبحانه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث. هنا قال القرطبي مقولة الأشاعرة، والقرطبي متأثر بهم، بل قد يكون قائلا بقولهم في مسألة أسماء الله وصفاته، كما مضى بنا ونحن ندرس المذكرة المختصرة من كتاب الشيخ المغراوي حفظه الله تعالى في بداية دروس التفسير. عندما بدأنا دروس التفسير دروس يوم الثلاثاء بدأت بمقدمة عن التفاسير، وقرأنا مذكرة مختصرة من رسالة الدكتوراه للشيخ المغراوي حفظه الله، قرأنا فيها كلاما عن التفاسير، وهذه الدروس كانت مهمة جدا، فينبغي لكم الرجوع إليها، لأننا مررنا فيها على تقريبا كل التفاسير المعروفة في الساحة على جلها إن لم يكن على كلها، فكان من ضمنها تفسير القرطبي رحمه الله، وقلنا إنه من الذين تأثروا بكلام الأشاعرة في هذا الباب، باب أسماء الله وصفاته. هم يقولون لا يتوجه على وجوده أين وحيث، هذا خطأ، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أين الله، فلو كان هذا لا يجوز لما سأل. نعم، هنا نبه شيخ ابن باز رحمه الله فقال الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه في جهة العلو وأنه فوق العرش كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه بأين، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله، قالت في السماء الحديث. نعم، كما لا يتوجه عليه في وجوده أين وحيث، وأن العقل لا يحسن ولا يقبح، هذا أيضا فيه نظر لكن ليس فيه نظر كالمسألة الأولى. المسألة الأولى ليس من قائل بها من أهل السنة، فأهل السنة يقولون يجوز السؤال أين الله، والمخالفون إنما هم من المبتدعة أو ممن وافقوا المبتدعة، ليس هذا من أقوال أهل السنة. أما هذه المسألة هل العقل يعني يحسن أو يقبح، يصلح للتحسين والتقبيح، قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن باز هذا هو قول بعض أهل السنة، لأن هذا القول الذي قاله القرطبي جازما هو قول بعض أهل السنة، هذا هو قول بعض أهل السنة، وذهب بعض المحققين منهم إلى أن العقل يحسن ويقبح لما فطر الله عليه العباد من معرفة الحسن أو الحسن والقبيح، وقد جاءت الشرائع الإلهية تأمر بالحسن وتنهى عن القبيح، ولكن لا يترتب الثواب والعقاب على ذلك إلا بعد بلوغ الشرع، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، وهذا هو الصواب والله أعلم. يعني العقل يمكن أن يحس ويمكن أن يقبح، يمكن أن يعرف الحسن والقبيح بدون الوحي، العقل قادر على هذا لكن لا يقدر على كل شيء قطعا، لا يستطيع أن يعرف كل الحسن وكل القبيح. ولذلك من الأقوال المشهورة في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم الجوزية أن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، يعني أن صريح المعقول لا يخالف صحيح المنقول، فما استدل العقل السليم على حسنه لا يمكن أن يأتي في الشرع ما يخالف ذلك، والعكس بالعكس صحيح، فإن حصل تعارض أو تناقض إنما يكون في فساد العقل أو في عدم صحة النقل، يعني إن حصل تعارض بين معقول ومنقول فإما أن يكون هذا المعقول إنما أوتي صاحبه من فساد عقله هو، يقول أنا عقلت لكن هو عقله فاسد أصلا، أو من عدم صحة المنقول، ما صح هذا المنقول، إن تعارض شيء منقول مع شيء يعني عرفته العقول يعني فعلا معرفة صحيحة لا يمكن أن يكون هذا المنقول صحيحا، لا يمكن أن يكون هذا المنقول صحيحا، فإما أن نؤتى من قبل فساد عقولنا أو من عدم صحة النقل. نعم، لكن أيضا كما قال العلامة ابن القيم الجوزية إنه لا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، فالحجة الرسالية هي التي يترتب عليها الثواب وليش والعقاب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. نعم، قال وأن ذلك راجع إلى الشرع، فما حسنه بالثناء عليه فهو حسن، وما قبحه بالذم فهو قبيح، وإن الله تعالى فيما يقضيه وإن لله تعالى فيما يقضيه حكما وأسرارا في مصالح خفية اعتبرها، كل ذلك بمشيئته وإرادته من غير وجوب عليه ولا حكم عقل يتوجه إليه، بل بحسب ما سبق في علمه ونافذ حكمه. فما اطلع الخلق عليه من تلك الأسرار عرف، وإلا فالعقل عنده واقف. فليحذر المرء من الاعتراض، فإن مآل ذلك إلى الخيبة. قال: ولننبه هنا على مغلطتين. الأولى: وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى تمسكا بهذه القصة وبما اشتملت عليه، وهذا إنما يصدر ممن قصر نظره على هذه القصة ولم ينظر فيما خص الله به موسى عليه السلام من الرسالة وسماع كلام الله وإعطائه التوراة فيها علم كل شيء، وأن أنبياء بني إسرائيل كلهم داخلون تحت شريعته ومخاطبون بحكم نبوته حتى عيسى. يعني الإنجيل ليس ناسخا للتوراة بل هو متمم لها. نعم. وأدلة ذلك في القرآن كثيرة، ويكفي من ذلك قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وسيأتي في أحاديث الأنبياء في فضائل موسى ما فيه كفاية. قال يعني هنا انظر كيف وصف القرطبي رحمه الله القائلين بأن الخضر أفضل من موسى بأنهم ماذا؟ جهلة. فكيف إذا سمع من يقدح في نبي الله موسى ويقول إنه عصبي وإنه يعني من النوع الذي مزاجه متغير وإنه نموذج للزعيم العصبي المزاج، ويتكلم فيه كلاما لا يليق بآحاد البشر فضلا عن الأنبياء. فوصف من يقدم الخضر على موسى بالجهل هذا يقتضي أن يوصف من يقدح في نبي الله موسى بهذا الكلام الفارغ أنه ضال مضل، أنه ضال مضل، لا يكتفى فيه بأنه جاهل فقط. ففقط تقديم الخضر على موسى يقتضي الوصف بالجهل، فكيف بالطعن في نبي الله موسى وأنه مندفع وأنه عصبي وأنه وأنه، هذا كلام لا يقوله إلا أهل الضلال. قال: وسيأتي في أحاديث الأنبياء في فضائل موسى ما فيه كفاية. قال أي ما زال الكلام في القرطبي: والخضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي ليس برسول. وقد سبق في كلام الحافظ ما يجعل أنه رسول أنه محتمل، أنه محتمل، سبق أن قرأنا هذا نحن في كلام الحافظ ابن حجر حيث قال الحافظ رحمه الله تعالى: قوله هو أعلم منك ظاهر في أن الخضر نبي بل نبي مرسل، ظاهر في أن الخضر نبي بل نبي مرسل. فهذا قاله بعض الناس، هذا قاله بعض الناس، يعني قول القرطبي باتفاق هذا فيه نظر، لكن طبعا القرطبي سابق على الحافظ ابن حجر، فهل سبق أحد الحافظ لهذا؟ هذا ينظر فيه. يقول: والخضر وإن كان نبيا فليس برسول باتفاق، والرسول أفضل من نبي ليس برسول. ولو تنزلنا على أنه رسول فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر، بل كما ثبت في الحديث الصحيح أن أمته أكثر الأمم بعد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنعم، فرسالة موسى أعظم وأمته أكثر فهو أفضل. وغاية الخضر أن يكون كواحد من أنبياء بني إسرائيل وموسى أفضلهم. وإن قلنا إن الخضر ليس بنبي بل ولي، فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا، والصائر إلى خلافه كافر، أي الذي يفضل الولي على النبي، والصائر إلى خلافه كافر، لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة. قال: وإنما كانت قصة الخضر مع موسى امتحانا لموسى ليعتبر. الثانية: طيب الثانية ذهب قوم، إذن القرطبي نبه على مقالتين وصفهما بأنهما مغلطتين، فالأولى هي أن الخضر أفضل من موسى، فقال وقع لبعض الجهلة أن الخضر أفضل من موسى. الثانية ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك طريقة تستلزم هدم أحكام الشريعة، فقالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، أي لا حاجة بهم إلى الشرع، لا حاجة بهم إلى أي هذا الشرع، إنما هو لمن؟ للعوام والأغبياء، يخاطبون على قدر عقولهم. أما الأولياء والخواص فعندهم طرق أخرى لمعرفة ما يريده الله، كالخضر، زعموا أن الخضر ما ليس محتاجا إلى الشريعة. قالوا أيوة، أما الأولياء قالوا إنه يستفاد من قصة موسى والخضر أن الأحكام الشرعية العامة تختص بالعامة والأغبياء، وأما الأولياء والخواص فلا حاجة بهم إلى تلك النصوص، بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ويحكم عليهم بما يغلب على خواطرهم لصفاء قلوبهم عن الأكدار وخلوها عن الأغيار، فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون الأحكام الجزئيات فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضير، فإنه استغنى بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موسى، ويؤيده الحديث المشهور استفت قلبك وإن أفتوك، انظروا للاستدلال. قال القرطبي وهذا القول زندقة وكفر، هذا قول لا يقال إن صاحبه جاهل فقط، فهذا زندقة وكفر، لأنه هدم للدين، هدم للشريعة، لأن هؤلاء يتبعون مخالفة الشرع، فتجد الواحد منهم يأمر تلاميذه أن يمسكوا له الدابة لكي يطأها، ويقول لهم ما يعترض أحد، ما يجوز لك أن تعترض لأنك لا تدري ما وراء ذلك، فكأنه هو الخضر وهم يعرفون الشريعة فقط التي فيها تحريم إتيان الذكران فضلا عن البهائم، لكنه يلزم تلاميذه بالطاعة ويقول من اعترض انطرد، إنه ما يعرف، مثل ما طرد الخضر موسى عليه السلام، قال هذا فراق بيني وبينك، فالذي يقول منهم لا أفعل يقول هذا فراق بيني وبينك، والواجب على هؤلاء أن يقولوا له هذا فراق بيننا وبينك، لا العكس، إذا هو فعل مثل ذلك من فعل المحرمات ونحو ذلك فهو يقول لهم أنا أعلم علما خاصا أنتم لا تعلمونه، بل البعض منهم يسقط كل الأحكام والتكاليف لأنه في النهاية يقول أنتم ما تعرفون شيئا، لا غير، لا يوجد مكلف أصلا، إنما هو الله، كل هذا الذي ترونه أنا وأنتم وهذا الحمار وكل شيء هذا هو الله، فلا تكليف أصلا، سقطت التكاليف بالكلية، لا تكليف عليه لأنه هو جزء من الإله بل هو الله، فيقولون لا غير، إذا وصلوا إلى هذه الكلمة لا غير يعني ما في مخلوق أصلا، ما في مخلوق من أصله، كل شيء تراه في الوجود هو وجود واحد، وهو وجود من؟ وجود الحق عندهم، فهذا الحق إذا أنت رأيته بزعمهم وبرؤيتهم الباطلة سقط كل شيء، سقطت التكاليف، ما في تكاليف. يقول طيب، قال القرطبي وهذا القول زندقة وكفر، لأنه إنكار لما علم من الشرائع، فإن الله قد أجرى سنته وأنفذ كلمته بأن أحكامه لا تعلم إلا بواسطة رسله السفراء بينه وبين خلقه المبينين لشرائعه وأحكامه، كما قال الله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأمر بطاعتهم في كل ما جاء به، أي كما في مثل قول الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأمر بطاعتهم في كل ما جاء به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به فإن فيه الهدى، وقد حصل العلم اليقين وإجماع السلف على ذلك. فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر يقتل ولا يستتاب. قال أي القرطبي: وهي دعوة تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا، لأن من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي يقع فيه هو حكم الله وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. قال: وقد بلغنا عن بعضهم أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى، أي إذا قيل له، روى البخاري، روى مسلم، روى أبو داود، يقول: أنا لا آخذ عن الموتى، ولا ماتوا، أنا لا آخذ عن الموتى وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي، يعني إذا قيل له، قال البخاري: حدثنا مسدد، قال: أنا حدثني قلبي عن ربي مباشرة. وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي. وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع، ونسأل الله الهداية والتوفيق. هذا كلام طيب ومهم، ويقضي على كثير من دعاوى الصوفية الذين يعني وصلوا إلى مرتبة من الغلو، أسقطوا بها الشرائع بل والتكليف نفسه. لا، لم يسقطوا الشرائع والتكاليف، إنما أسقطوا التكليف، لا تكليف. فوصلوا إلى أنهم كما قلت لكم يقولون لا غير، كما ذكر عن الحلاج أو عن بعض هؤلاء الاتحادية أو القائلين بوحدة الوجود، وهذا أشد، يعني عندهم يعني مراتب. الأول قالوا بالحلول، أن الله حال في خلقه، الله في كل شيء، الله موجود في كل الوجود، هذه عقيدة الحلولية. ثم غلوا فقالوا بالاتحاد، ليس هناك حال ومحلول فيه، بل إنه اتحد الخالق بالإيش؟ بالمخلوق، لكنهم ما زالوا يثبتون خالقا ومخلوقا، ولكن يقولون هو وجود واحد، فاتحد وجود الخالق بالمخلوق فصار شيئا واحدا. ثم غلوا ووصلوا إلى ما يعرف بوحدة الوجود، لا غير، هو الله فقط، هو الله، إذن لا غير. فذكروا عن ابن سبعين أو التلمساني أو الحلاج أو ابن عربي، واحد من هؤلاء، أنه دخل يعزي في جنازة، فدخل إلى مكان النساء واختلط الرجال بالنساء، ثم سأل الحاضرين: هل من غير؟ فقالوا جميعا: لا غير. فأمر بإطفاء السرج ووقع الرجال على النساء، يعني أنه خلاص لا تكليف، إذن لا حرمات، ما في، الكل هو الله، ما في إلا وجود واحد، الكل هو الله، لا غير يعني لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن من نحن؟ لا وجود لنا في الحقيقة. هذه يسمونها مرحلة إيش؟ يسمونها مرحلة الفناء. لا غير يعني لا وجود إلا وجود واحد، وهو وجود الحق بزعمهم، أي الله هو الموجود فقط. وبالتالي ما دام الله هو الموجود فقط، فهل هناك تكاليف؟ ما في، الإنسان يأتي محارمه، يأتي أي أحد، الله هو فقط الموجود، ما في وجود، أنت لا وجود لك، لا وجود للمخلوق أصلا، وبالتالي لا تكليف البتة. فأي شيء يفعل إنما يفعله من؟ من الذي يفعله؟ يفعله الله. وهل الله عز وجل يقال في حقه محرم؟ هذا معنى لا غير. فدخل الرجل، دخل هذا الزنديق الملحد يقول: هل من غير؟ أي هل أنتم توافقونني في عقيدتي؟ هل من غير؟ هل وصلتم لمرحلة الفناء؟ قالوا: لا غير. فأمر بإطفاء السرج ووقع الرجال على النساء، لا غير، خلاص انتهى الأمر. فلا حرمات، ما في شيء اسمه محرم، لا حرمة البتة، ما في شيء اسمه حرام. فهنا القرطبي كلامه طيب، يقول الحافظ رحمه الله: طبعا عرفتم أن هذا الضلال العظيم الذي هو أشد من ضلال اليهود والنصارى بدأ بكلمة يرددها كثير من المسلمين: الله في كل مكان، الله موجود في كل الوجود. كل هذه الكلمات تؤدي إلى الحلول والاتحاد في النهاية. الله موجود في كل الوجود، إيش معنى؟ إيه معنى حلول؟ أن الله عز وجل حال في خلقه، الله موجود في كل الوجود، هذا معنى حلول. إذا قال لا إله إلا الله تسأله ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك يعني لا موجود إلا الله. هذا قول أصحاب وحدة الوجود، لا موجود إلا الله. طيب وأنت موجود ولا مش موجود؟ فيقول لك لا إله إلا الله، تقول له ما معنى لا إله إلا الله، فيقول معناها معروف لا موجود إلا الله. يقول لا، الكلاب موجودة والخنازير موجودة والنجاسات موجودة، كل هذه موجودات، فكيف لا موجودة إلا الله؟ ما معنى هذا؟ فالذي يقول لك لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله، هذا يقول بقول أصحاب وحدة الوجود، فلا يجعلون خالقا ومخلوقا، ما في مخلوق عندهم، لا وجود حقا إلا لله، فيقولون الله وحده هو الموجود، ما في موجودات أخرى. فالمسلمون يرددون ثلاث عبارات للأسف كلها تؤدي إلى الحلول والاتحاد: الله موجود في كل مكان، هذه واحدة. الثانية وهي أشد: الله موجود، يعني الأولى الله موجود في كل مكان، الثانية وهي الله موجود في كل الوجود نفسها، لكن قد تكون أشد لأن الله موجود في كل الوجود. الثالثة وهي أشد الثلاثة: أنه لا موجود إلا الله. يفسرون لا إله إلا الله بأن معناها لا موجود إلا الله، وهذا خطأ. وكثير ممن يرددون هذه العبارات ما يعرفون حقيقة معناها، يعني هو يردد كلاما سمعه بجهل لا يفهم معناه. وأذكر أني ألقيت خطبة جمعة عن التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله، فأحد الحاضرين استوقف بعض الحاضرين وقال يعني الشيخ هذا يقول الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، كيف هذا؟ هذا معروف. قالوا طيب إيش معروف؟ قل أنت ما معنى لا إله إلا الله؟ قال معروف معناها لا موجود إلا الله. قال له وأنت مش موجود؟ أنت موجود وأنا موجود، وهذه الكلاب موجودة في الشارع، خنازير، نجاسات، كل هذا موجود، فأنت الآن. فالرجل يعني تنبه، قال فعلا يكون محقا فيما قاله أن الناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، فكان هو نفسه الذي يقول ما فائدة هذه الخطبة والناس يعرفون لا إله إلا الله، كلنا مسلمون الحمد لله، رجع ينكر على نفسه أنه كان يفهم أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، هذا خطأ. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فنحن لا نقول لا معبود إلا الله، لأن المعبودات سواه كثيرة، فكيف بالموجودات؟ فكيف بالموجود؟ المعبودات كثيرة فكيف بالموجودات؟ فكم من المعبودات تعبد من دون الله؟ الشمس والقمر والنجوم والشياطين والملائكة والأنبياء والصالح، كل هؤلاء يعبدون من دون الله، فكيف نقول لا معبود؟ لا، من حيث الواقع المعبودات سوى الله كثيرة جدا، لكن عبادة الله هي الحق وعبادة غيره باطل، هذا هو، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم، فالله هو الذي عبادته حقه، لذلك لا معبود بحق، هذا القيد مهم، لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات بباطل كثيرة جدا كثيرة جدا. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، أنت تقر بأن الله وحده هو الذي يستحق أن يعبد، وأن المعبودات سواه لا تستحق شيئا من ذلك، باطلة. قال الحافظ بعد أن أنهى كلام القرطبي وقال غيره، طيب، وقال غيره: من استدل بقصة الخضر على أن الولي يجوز أن يطلع من خفايا الأمور على ما يخالف الشريعة ويجوز له فعله فقد ضل، وليس ما تمسك به صحيحا، فإن الذي فعله الخضر ليس في شيء منه ما يناقض الشرع، فإن نقض لوح من ألواح السفينة لدفع الظالم عن غصبها ثم إذا تركها أعيد اللوح جائز شرعا وعقلا، ولكن مبادرة موسى بالإنكار بحسب الظاهر، وقد وقع ذلك واضحا في رواية أبي إسحاق التي أخرجها مسلم ولفظه: فإذا جاء الذي يسخرها فوجدها منخرقة تجاوزها فأصلحها. فيستفاد منه وجوب التأني عن الإنكار في المحتملات، يعني هذا يكون من باب فعل أقل المفسدتين لتجنب أعظم مفسدتين. يعني لو فرضنا جدلا أن موسى عليه السلام علم بأن هناك ملكا يأخذ كل سفينة غصبا، أما كان هو نفسه سيفعل ذلك؟ يفعل. وهذا الكلام هنا يعني لطيفة، أن الكلام الذي يشير إليه الآن الحافظ رحمه الله بقوله وقال غيره، أتعلمون من هو هذا الغير؟ إن هذا الغير هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالحافظ ينقل عنه في الفتح في مواضع ويبهمه هكذا وقال غيره، وأحيانا يصرح به إذا كان المقام مقام يعني رد على شيء من كلامه. فهذا يدلك على أن العصر الذي كان فيه الحافظ ابن حجر كان عصرا صعبا جدا، كانت دعوة التوحيد غريبة جدا. شيخ الإسلام تيمية يتكلم في حقه أناس حتى بالكفر يكفرونه، لذلك استفاد الحافظ من كتبه كثيرا لكن ما كان يستطيع أن يصرح باسمه. نعم. يقول: وأما قتله الغلام فلعله كان في تلك الشريعة، وأما إقامة الجدار فمن باب مقابلة الإساءة بالإحسان والله أعلم. الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث طويل في هذا الباب في مجموع فتواه، ولا أذكر الآن موضعه تحديدا، لكن بعد أن ذكر أن موسى عليه السلام لم يكن مرسلا إلى خضر، وأن الخضر عليه السلام لم يكن مرسلا إلى موسى، وأن كل واحد منهما كان عنده من الشريعة ما لا يلزم الآخر، فهذا لا ينطبق أبدا على هؤلاء الذين يخالفون الشرع. طيب، فهذا الذي ذكره الحافظ آخرا كما قلت استفاد بعضه أو جله إن لم يكن كله من بحث ماتع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد مررت على هذا البحث في شيء من مجموع الفتاوى له، وإن كنت الآن لا أذكر موضعه، فإذا تيسر إن شاء الله أن أخبركم بموضعه فبها ونعمة، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.